السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللي عنده فرختين بيحاول يلمهم، فيعني بنحبكم بالله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فإن الفقه ولا سيما فقه العبادات وبالأخص فقه الصلاة لهو من ألزم وأفرض الفرائض بعد التوحيد على الإنسان، ومع ذلك أكثر الناس يقبلون على المحاضرات العامة ويزهدون في هذه المحاضرات الفقهية التي تفيد المؤمنين، بل وهي واجبة عليهم. لربما إذا أخطأ الإنسان خطأ تبطل به صلاته، لربما لا يعذر بجهله إذا كان العلم بين يديه سهلا ميسورا، لربما لا يعذر بجهله. فمعروف أن الله جل وعلا تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان وما استكنه عليه، ولكن إذا كان بين يديك أسباب للتعلم، ولم تقبل على تلك الأسباب بل وأعرضت عن دين الله جل وعلا، فإني أخشى عليك ألا تعذر أمام الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم ممن فقههم الله في الدين، وممن علمهم الحكمة والتأويل، كما دعا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم أما بعد، أيها الكرام، نتناول الليلة ما تيسر من فقه الصلاة من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي حفظه الله تعالى، في كتاب الصلاة في الجزء الأول منه، حيث انتهى بنا الكلام في اللقاء الماضي حول قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسورة التي بعد الفاتحة، ماذا كان يقرأ أو صفة قراءة النبي عليه السلام، والليلة نتمم ما تيسر بإذن الله جل وعلا في ذلك، حيث يقول المصنف: فصل فيما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. يعني النبي عليه السلام كان بيقرأ إيه في الصبح أو الفجر؟ الاثنين سواء، الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، النبي كان بيقرأ إيه من الصور من الآيات؟ ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لكن في البداية، وهذا خلاصة الكلام عموما، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاتي الفجر والظهر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة أو يطيل القراءة في صلاتي الصبح والظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة في صلاتي العصر والعشاء، العصر والعشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب عموم حاله التقصير، لكن أحيانا كان يطيل فيها الصلاة، هذا بإيجاز من البداية. يبقى الصبح والضوء كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيها الصلاة، العصر والعشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر فيها الصلاة، أما المغرب فكان عموم حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الصلاة، لكنه أحيانا كان يطيل الصلاة، كما سأبين لكم الآن ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفروض. يقول المصنف، لكن عموما برضو كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا ويقصر أحيانا، يعني هذا البداية مهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة أحيانا أو يطيل القراءة أحيانا ويقصر أحيانا لعارض كسفر أو سعال أو مرض أو بكاء طفل أو غير ذلك. يكون المصنف، أذكر في هذا الفصل ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات مجموعة دون ذكر لفظ الروايات، ولا أذكر إلا ما صح منه. يعني أقولك على طول بإيجاز كده، النبي حسن كان بيقرأ إيه في معظم الصلوات، بعيد عن التطويل في الروايات، لأن ثبت مئات بل آلاف الروايات في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات. لكن بإيجاز، أولا صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية. في بعض الروايات، عشان برضه تعرف دي زيادة عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية. قال الراوي: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني من 60 لـ100 آية في الركعتين، لو حسبنا مثلا 60 في الركعتين، ولا في ركعة 60 وفي ركعتين 60. الراوي شك، فيحمل هذا الاحتمال على هذا الاحتمال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل. المفصل هو إيه؟ قلنا اللقاء الماضي، من أول سورة إيه؟ سورة إيه؟ مفصل، من أول سورة قاف إلى الناس. كنا إجماع العلماء على أن نهاية المفصل إلى سورة الناس، والجماهير على أن بدايته من سورة قاف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في عموم حاله في صلاة الفجر بطوال المفصل. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام، أمثلة بقى لطوال المفصل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما العشاء وقرأ فيها بسورة الواقعة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقرأ فيها بسورة قاف، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقرأ من سورة الطور في حجة الوداع، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقرأ بالروم. طبعا الروم ليست من المفصل، لكن تعرف أن يجوز أن يكون في غير مفصل. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ، أو صلاها بسورة الروم، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة ياسين، وصلاها مرة بسورة الصافات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقرأ في الركعة الأولى بسورة المؤمنون، ثم أخذته سلعة يعني عطس عليه الصلاة والسلام، فركع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام في الركعة الثانية فأتم النبي عليه الصلاة والسلام السورة فيه. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر حالي أنه كان يصلي بطوال المفصل. وأنتم تعلمون كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول، تلك ثلاث كلمات المرة اللي فاتت في حديث، حد فاكرهم؟ تلك حديث من ثلاث كلمات، الله يبارك فيك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكل ركعة سورة، وفي بعض الحديث أعطوا كل ركعة أو كل سورة حظها من الركعة. يعني إيه؟ يعني خلي الركعة بسورة كاملة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة في ركعة ويركع بعد أن يتمها، أو في أحيان كما حدث في سورة المؤمنون ربما يقسم السورة على نصفين صلى الله عليه وسلم، كما شك الراوي لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. إنما هذا عموم حال النبي، عموم حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيقرأ اللي أدى المفصل أو أدى المفصل. لكن أحيانا كان يطيل وأحيانا كان يقصر أحيانا. فمن هذه الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوم مرة بقصار المفصل. قصار المفصل يعني إيه؟ الجميل على أنه من الضحى إلى الناس. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما أيضا صلاة الفجر بإذا الشمس كورت، جزاك الله خيرا. وصلاها النبي عليه الصلاة والسلام يوما في السفر بالمعوذتين، كل والله كل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس، يعني تقصير خالص، بس هذا فين؟ في السفر. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوما بإذا زلزلت الأرض زلزالا في الركعتين. بالنسبة لمسألة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين في صلاة الفجر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتهما في الصلاة أو حث على قراءتهما في الصلاة، ولم يعين النبي قراءتها في صلاة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. إنما اقرأ في صلاتك، اقرأ في صلاتك بالمعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما، اقرأ في صلاتك. فالنبي صلى الفجر بالمعوذتين، وصلى يوما بالزلزال قرأ السورة في الركعة الأولى ثم قام في الركعة الثانية فأعاد نفس السورة، حتى لا تنكر الإمام لو صلى مثلا بسورة وأعاد نفس هي السورة نفسها، أعاد في الركعة الثانية لا يعكر عليه، فقد فعل النبي عليه الصلاة. قال الراوي في صنيع النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته بسورة الزلزلة في الركعتين يقرأ السورة كاملة في كل ركعة، قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، يعني ونسي أن قرأ الزلزلة في الركعة الأولى فعدا ولا عمل كده عمدا. قال الألباني رحمه الله تعالى الظاهر إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمدا، وذلك للتشريع، وذلك للتشريع ليشرع النبي أو ليبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جواز أن يصلي بقصار المفصل في صلاة الفجر، جواز أن يعيد السورة في الركعة وأن يعيدها في الركعة التي أن يقرأها في الركعة وأن يعيدها في الركعة التي بعدها، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم الجواز في ذلك. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بسورة سورة إيه؟ مش بآيات السجدة، مش بآيات السجدة، كان بيقرأ في الركعة الأولى بإيه؟ بسورة السجدة. ثلاث كلمات هم إيه؟ لكل ركعة سورة، لكل ركعة سورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهل أتى على الإنسان. أما ما يفعله بعض الأئمة الآن من يقول لك احنا يعني مش عارفين نجيب السنة، طب نجيب بعضها، يوم يعمل ايه؟ يجيب السجدة. وأصبح الناس الآن لو أنك يوم الجمعة صرأت بسورة أخرى، نعصم كره في يوم الفجر سورة تانية، لو أنك صليت يوم الجمعة بغير السجدة والإنسان أو ما سجدتش حتى لو قلت السجدة بس، يقولك أنت يوم الجمعة حاج أنت ما صليتش الفجر ليه؟ صليت، طب ما سجدتش ليه؟ ده في ناس والله العظيم ناس سألوني قالوا ليه الفجر يوم الجمعة ثلاث ركعات؟ مش معنى الفجر يوم الجمعة ثلاث ركعات؟ خلاص عرف ان لازم في نزول في الركعة الاولى خلاص احسبها ثلاث ركعات. والله سألت هذا السؤال، اشمعنى فجر يوم الجمعة ثلاث ركعات؟ قلت له هو ركعتين، قال لي ثلاثة. قلت له عمرك ما صليت الركعتين؟ قال لي قلت له عمرك ما صليت ثلاثة. فهذا لجهل الناس. فيجوز ان تصلي وان ترك الامام ليعلم الناس، وان ترك الامام قراءة السجدة في يوم الجمعة ليعلم الناس فهذا هو الأولى والأحرى. فلم يأمر النبي عليه الصلاة أمرا للوجوب بقراءتها في كل جمعة، لكن إن قرأتها فلتصلي. يعني واحد مثلا بيصلي سنة الظهر وبعدين عشان مش قادر بلما يصلي ركعتين قال خلوهم ركعة. طب بدل ركعة خليها يعني غاية الركوع وسلم وخلاص. ينفع يتصلي السنة يا ما تصليش، يتصليها يا ما تصليش، إنما تقرأ حتة منها عشان تسجد بس، تقول كل يتوفاكم ملك الموت، لغاية لما تقول خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ونستجنوا ويجيب له آية ولا حاجة وبراكع ويبقى قرأ السجدة. لا، لم يفعل ذلك النبي، بل يدخل هذا في الإحداث في الدين وفي ابتداء في الدين. واسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية. أما القراءة في سنة الفجر، نتكلم الآن عن الفرائض، عن فرض الفجر. أما القراءة في سنة الفجر فسيأتي معنا أيضا في أبواب الصلاة، أبواب النوافل، سنتكلم عنها بإذن الله جل وعلا، عن قراءة النبي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم في النوافل. أما بالنسبة لصلاة الظهر فأقول في بدايته هذا حقيقة مما يحتاج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحياء، يعني القراءة في فرض الظهر. الظهر قل من الناس الآن من يصلي ويقرأ في الظهر كما كان النبي يقرأ عليه الصلاة والسلام، يحتاج منا إلى إحياء لهذه السنة. أنا قلت اللقاء الماضي من أم بالناس، ذكرت من أم بالناس فليخفف، بس قلت لكم التخفيف نعرفه منين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن الأمر بالتخفيف من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك صورة التخفيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فلن يكون هناك أحد من البشر أرفق وألين وأرحم بالأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بالرفق واللين والتخفيف في الصلاة يبين لك ذلك عمليا، فلتتعلم منه حتى تتعلم ما هو التخفيف كما أمرك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن السنن التي تحتاج منا إلى أن نحييها قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر. قال المصنف كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى. طب يطيلها إزاي؟ يعني مثلا يقرأ فيها القرآن كله، ولا يقرأ فيها البقرة، ولا يقرأ فيها مثلا التوبة، يقرأ ايه؟ برضو عندنا أدلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيله في الركعة الأولى. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما روى حديث مسلم والنسائي، قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام، يعني ايه؟ يعني يكون صلاة تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. يبقى الركعة الأولى في الظهر كانت إيه؟ أقول لك يا عم الشيخ احنا ورانا أشغال، لو دخل يصلي والإمام أخر في الإقامة هتصلي ولا نصلي احنا؟ لو وراها شغل محل سيبه ولا بدهن ولا وراها مش عارف ايه ولا وراها شغلنا، الناس كلها في معاشها. والنبي ويقول لك بقى حافظ كل الاحاديث في تخفيف الصلاة، ومن اما بالناس فليخفف، والافتان اليومعات، وقول كل الاحاديث. شوف ابو سعيد ليه الواحد كان يعمل ايه، النبي يقام الصلاة، يدخل النبي يصلي، يروح الصحابي الى البقيع، الى وراء البقيع وراء المقابر، يقضي حاجته، يختلي حتى بعيدة وراء البقية ويقضي حاجته، ثم يقوم بعد أن يستجمل أو يستنجد، فيرجع إلى بيته إلى أهله، فيتوضأ ثم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدرك الركعة التشهد ولا التسليم الأخيرة ولا قبل يعني ولا يلحق جماعة تانية، لا الركعة الأولى. وأبو سعيد بين مما يطيلها صلى الله عليه وسلم. برضو الإطالة ازاي؟ ممكن واحد يقرأ 10 آيات يقرأهم كده مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقعد 10 أنفاس كده عشان يستريح من الكلمة دي بس. وممكن واحد وممكن الكل إلا من رحم الله الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. صح؟ مش تعمل كده وانت بتبنى على حقيقتك لما بتقف تصلي سنة المغرب مثلا، بتبنى على حقيقتك تعرف انت مخلص ولا تقف تصلي سنة المغرب لوحدك. تقرأ ازاي لو جه واحد بقى وانت بتصلي وقف جنبك وخلك امام، بتقرأ ازاي؟ يبقى انت مخلص ولا احكم على نفسك. الكلام ده بيحصل ولا انا بجيب كلام من حته ثانيه؟ مش بيحصل. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يطولها. طب يطول يقرا ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايضا ذكر لنا ابو سعيد الذي ذكر هذا الحديث، ذكر لنا كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا، او ماذا كان يقرا النبي من السور، او مقدار قراءه النبي عليه الصلاه والسلام من السور. قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. يعني بنحاول نقدر النبي كان بيقف يصلي الظهر يقرا قد ايه، كان عارف التقدير ازاي. ما كانش في ساعه يقول لك النبي يقف يصلي بقاله 5 دقائق ولا 10 دقائق، لا، كان التقدير بايه؟ بالايات. النبي عليه الصلاه والسلام لما ركب في بدر هذه الناقه وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وابا لباب، النبي عليه الصلاه والسلام خرج من المدينه رايح ناحيه بدر، كل صحابي له كل ثلاث صحابه لهم ناقه يركبوا عليها ويتبدلوا. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يركب احيانا وينزل، ويركب علي والنبي ماشي عليه السلام، وينزل ويركب ابو لبابه والنبي ماشي عليه السلام جنب علي وهو يركب. حتى أن أبا لبابة وعلي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي عنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن أجر منكما. طب كل واحد يركب شوية قد إيه؟ بالبركة؟ بالبركة بالبركة بركة حقيقية، بس مش البركة بتاعتنا، مش السبهلله بتاعتك تقول لي سيبها لله ويا عم قول يا باسط وسيبها يا عم، البركة مبروكة، دي اسمها سبهلله بتاعتنا دي. انما النبي عليه كان والصحابه كانوا يقدرون الى قدر ايه؟ بقراءه القران. النبي عليه السلام لما كان بيتسحر عليه الصلاه والسلام ثم يمسك قبل الفجر ببعض الوقت، قد ايه الوقت ده؟ تلت ساعه ولا نص ساعه ولا 10 دقائق ولا ما كانش في ساعة. كانوا يقدرونها أيضا بقراءة القرآن، قالوا: قدر قراءة 30 آية. قدر قراءة 30. شوف التقدير كان بإيه؟ إيه رأيك؟ فكرة حلوة. يعني لما تقول مثلا لابنك أو ابنك يقول لك: إحنا لسنا قد إيه ونخرج يا أبي؟ تقول له كده: لسنا قراءة جزء يا ابني، اقرأوا يلا نخرج، لو قرأت يبقى خلصت الموعد يلا نخرج. تكون ماشي مع ابنك: طب احنا يا ابي انا رجلي وجعتني، هركب تاكسي امتى؟ بعد 100 استغفار. لحد الوقت كده يستغفر 100 مرة وتركب. فكرة وحشة. حلو والله يا اخوانا، درب ابنك وعلم ابنك وعندك الساعة، الساعة الحقيقية قبل ان تندم على ذهاب الوقت يوم القيامة. فكانوا يقدرون بقراءة السور. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث أيضا رواه مسلم صحيح وراء أبو داود، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يعني نقدر الوقت، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر نصف ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخيرين من الظهر، وفي الأخيرين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية قال 30 آية بدلا من قوله ألف لام ميم تنزيل. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في الركعة الأولى من الظهر بكم آية؟ 30 آية. والركعة الثانية من الظهر بكم آية؟ 15. ب30 آية تقريبا برضه. طب والركعة الثالثة والرابعة من الظهر على النص يبقى كام؟ 15 آية. طب والركعتين الأوليين من العصر كالأخيرين من الظهر يبقى كام؟ 15. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ في الركعتين الأخرى من الظهر بالفتحة بس ولا فتحة وسورة؟ فأحيانا كان النبي يقرأ بالفتحة وسورة. فالأوليين من العصر كالأخيرين من الظهر، والأخيرين من العصر على النصف من الأوليين يبقى 15. نصهم كام؟ 7 تقريبا. يعني ايه؟ يعني سورة الفتحة. يبقى عرف النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ هكذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقرأ مثلا الفتحة 7 آيات وكمان 20 حاجة و20 آية يبقى قرابة كام؟ 30 آية. بس برضو الآية ما تقولش تحسبش الآية زي آية الدين مثلا تقرأ فيها مثلا 5 دقايق، ولا آية إن الله اشترى، لا، ولا آية الله نور السماوات والأرض، لا، الآية اللي إيه برضو، ولا تحسب الآية كلا والقمر هتقول لي الآية، لا، الآيات زي إيه المتوسطة من سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يبقى الآية تقريبا سطر أو سطر وحدة، يبقى كام صفحة؟ صفحتين في الركعة الأولى والثانية من الظهر كام؟ 2 صفحة، والأخيرتين صفحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا يحتاج منا إلى إقامة هذه السنة، ولكن تقيم السنة بالرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بقى، كان النبي يقرأ، ثبت ذلك عشان برضو ما تلتزمش تقول ده 30 آية ولازم تكون سورة السجدة ولازم يكون 2 صفحة. لا، ممكن لو قرأت النص صفحة مش مانع، فتأخذ الناس بالرفق إلى السنة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر أيضا بالسماء والطارق 1/2 صفحة، وكان يقرأ والسماء ذات البروج 1/2 أو زيادة، وكان يقرأ بالليل إذا يخشى أقل من 1/2 صفحة، وكان يقرأ بإذا السماء انشقت قرابة من 1/2 صفحة ونحو ذلك. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخيرين من صلاة إيه؟ صلاة الظهر. كان يقرأ في الأخيرين على النصف من الأولين، يعني قدر 15 آية أحيانا، وأحيانا يقتصر على قراءة الفاتحة. ومن السنن في القراءة التي تحتاج منا إلى أحياء، بعد أن أتكلم عن أحياء السنة، من السنن في صلاة أو في صلاة الظهر، في قراءة الظهر التي تحتاج منا إلى أحياء، لا سيما للأئمة، بل هو للأئمة، أو إن كان الإنسان يصلي وحده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته. وروى البخاري أيضا أن الصحابة كانوا يسمعون منه صلى الله عليه وسلم النغمة في صلاة الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وروى ابن خزيمة في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني إيه؟ أنه بيصلي الظهر بيقرأ مثلا سورة سبح اسم ربك الأعلى، فبيقرأ مثلا ثم سمعين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت. سمعت يعني ما كان يأخذ إيه أحيانا ليسمع الصحابة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليخبر الصحابة إن في قراءة، إنما مش ساكت، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم إن في قراءة، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الغافل. أنت ممكن أحيانا لو إيه طول وصلاة سرية تاخد لك تحصيلة شوية، بعض الناس كده والله يريح شوية، مثلا في الآخر ممكن بعد ما يخلص مثلا الفتحة بتاعته سور الكرة واحد اللي بقرأ كل مرة يوم عمل إيه، يوم رمي إيده تحت كده وخلاص ويستنى لما يركع الإمام ويقفل بقه. وممكن بعد الإمام بقى طول خالص يقول له أنت نسيت نفسك، يعني يخرج من شعوره. والله حصل، والله العظيم حصل إن الإمام يطول أحيانا ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني أنا ما فيش أصلا أنت سمعيني أحيانا أصلا تصحوا لي خطأ ولا حاجة سبحان الله، ومن أخذ يا عم حاجة كفاية كده. الله مستعان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا، إما أن يكون ذلك للتنبيه أو يكون ذلك لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في هذه السورة حتى يقرأ الصحابة مثله، أو لكي يسمع الصحابة جزءا من السورة التي يقرأها النبي عليه السلام فيتعلم أن النبي كان يقرأ في هذه في هذا الفرض بهذه السورة. والله أعلم بمراد النبي عليه السلام، لكن هذا بعض يعني القراءات لما وراء النص، والله أعلم. أما بالنسبة لصلاة العصر فقد كان النبي أيضا، وهذا عام في حال النبي عليه السلام، كان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، كان بيطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية كما معروف في معظم الصلوات التي كان يصليها النبي عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل منهما قدر 15 آية تقريبا، طبعا يعني ممكن في الآية في الأولى مثلا 15، الثانية 10-11، الأولى مثلا 17-18، الثانية 14-15-13، ما تيسر. كل هذا من السنن يا إخواننا، كل هذا من السنن، كل هذا من السنن. وكما قلنا إن القراءة أصلا قراءة السورة التي بعد الفاتحة حكمها إيه؟ عامة أهل العلم أنها سنة، فالإنسان لو اقتصر على الفاتحة فلا تبطل صلاته، لكن خالف ما كان عليه عموم حاله صلى الله عليه وسلم. صلاة العصر كان النبي عليه الصلاة يجعل في الأخيرتين على النصف من ذلك كما تقدم ذلك، وقرأ صلى الله عليه وسلم فيهما بالسور التي قرأ فيها في الظهر، يعني السورة كان بيقرأ فيها في الظهر كان بيقرأ فيها فين؟ أيضا في صلاة العصر. أما بالنسبة لصلاة المغرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار مفصل، اللي هو منين؟ من الضحى إلى الناس، وقيل من الليل وقيل من الشرح، لكن الجماهير على أنه من الضحى. كان يقرأ بالمغرب بقصار مفصل. أنا بقول لك في الأول عموم حال النبي، يعني عشان يبقى الإمام معظم صلاته في المغرب بيقرأ بإيه؟ بقصار مفصل، إلا أنه أحيانا لو أطال أو قصر لا يعكر عليه، لأن كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عموم حاله يقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد روى الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا يصلون معه، هذه زيادة، أن الصحابة كانوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم، فإذا انصرف أحدهم يبصر موضع نبله، عارف اللي بيرمي السهام، لما ترمي بالسهم بتشوف المكان اللي انت رميت فيه، لو صليت المغرب وخرجت تشوفها، ايام النبي عصام كان بيشوفوه، يبقى خارجين امتى؟ مش بعد ما السماء سودت خالص، لا، يبقى لسه بيه في بعض الضوء يرى الصحابة به مواضع النبل. يبقى اذا النبي عصام كان بيصلي المغرب ازاي؟ خفيف. وكان النبي عصام يحث على صلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم، قبل أن تشتبك النجوم. فاكرين لما كنا أخذنا مواقيت الصلاة قبل أن تشتبك النجوم، قبل أن يغيب الشفق الأحمر وقبل أن تشتبك النجوم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة المغرب، ده بقى أحيان مختلفة، إنما عموم حال النبي كان بإيه؟ بقصار المفصل. إنما أحيانا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطول، وأحيانا قرأ النبي أو مرة قرأ النبي بالمرسلات كما سمعتموها اليوم من إمامنا، قد دخلت في الصلاة فسمعته يقرأ بالمرسلات، فكان يقرأ بالمرسلات. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في آخر صلاة صلاها بسورة المرسلات، لآخر صلاة النبي صلاها في المغرب كانت سورة إيه؟ المرسلات. وكان أحيانا، وهذا ثابت في صحيح البخاري، قلت لك العادة أو محل النبي التقصير، لكن لو طول ما تعكرش على حد. النبي عليه ثبت في صحيح البخاري أنه كان أحيانا يقرأ بطول الطوليين في الركعتين، بطول الطوليين في الركعتين، طول الطوليين في الركعتين، ألا وهي الأعراف. وقيل الأنفال، وقيل الأنفال، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في صلاة المغرب، فرقها النبي على ركعتين. وثبت أيضا في حديث آخر أن النبي قرأ بالأنفال في الركعتين، وثبت أن النبي قرأ بالمعوذتين. يبقى عم حال النبي صار مفصل، لكن أحيانا النبي بيزود، قرأ بالأعراف جزء ونص تقريبا في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، وأحيانا صلى بالمعوذتين أو والتين أو غير ذلك، أحيانا يقصر، وصلى قبل أن يموت بالمرسلات في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لصلاة العشاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من أواسط المفصل. أواسط المفصل هم إيه؟ من عمّ إلى الليل، من عمّ إلى الليل. قلت لك المرة الفاتة عشان تعرف المفصل، قلنا فيه طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. قلت احفظ ثلاث صور تذكر هم إيه؟ قاف وعمّ والضحى. ما الناس خلاص آخر القرآن، قاف وعمّ والضحى. هتقول طوال المفصل من قاف إلى ما قبل الضحى، إلى ما قبل عمة، وأواسط المفصل من عمة يسألون إلى ما قبل الضحى اللي هي الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى نهاية القرآن اللي هي الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء في الأوليين اللي ركعتين الأوليين اللي فهم جار من وسط المفصل، وقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور صلى الله عليه وسلم. وقرأ أيضا بإذا الشمس إذا السماء انشقت، وقرأ في سفر بي والتين والزيتون. ولما صلى معاذ بالناس وأطال الصلاة علمه النبي عليه الصلاة والسلام كما تحفظون، حديث طويل ذكرته في اللقاء الماضي، علمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقرأ في صلاة العشاء. قال النبي له إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء خصوصا عن التطويل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ. وقال النبي في الصحيحين، في الصحيحين من صلى، أو قال لمعاذ في هذا الحديث وفي بعضه، فإن من يصلي وراءك الكبير أو الكبيرة، فإن من يصلي وراءك الكبيرة والضعيفة، الكبير والضعيف وذو الحاجة، فإن من يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فاللي شغال طول اليوم على الصلاة العشاء وينام، فلا تطل عليه الصلاة أو فلا تطل عليه القراءة حتى لا يتعب، فهذا من السنة حتى لا يكون فتنة له، فربما يترك الصلاة فيفتتن في دينه، فلا تكن سببا لفتنة هذا الرجل الذي هو متعب في دينه، بل وخفف الصلاة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هرجع للكلمة الأخيرة أو الكلمة الأولى قلتها، عموم حال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيطول الصلاة في الصبح و وإيه والظهر، وكان يخفف الصلاة في العصر والعشاء، وكان عموم حالي في المغرب التقصير، لكن أحيانا كان يطيل الصلاة فيها صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصلاة الجمعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون، وتارة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أما بالنسبة لصلاة العيدين فقد قرأ، كل هذا ثابت صحيح أيها الكرام، وفي صلاة العيدين قرأ النبي فيهما بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الفرائض والجمعة والعيدين. طيب أنا ما ذكرتش النبي كان بيقرأ إيه في النوافل الآن، صح؟ والفي الفرائض بس. طب الجمعة، الجمعة فرض. طب والعيدين، ذكرها المصنف هنا، هذه لفتة ذات معنى، ذكرها المصنف هنا لأنه يقول بأن صلاة العيد واجبة، لأنه يقول بأن صلاة العيد واجبة، وإن كان هذا يعني خلاف رأي الأكثرين من المتقدمين، إلا أنه رجحه المصنف، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا عند الكلام في كتاب الصلاة أيضا عن صلاة العيدين بإذن الله جل وعلا. بعد ما صلى الفتح، قرأ الفتحة وقرأ السورة، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ لما يتكلم عن الصلاة يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ الله يبارك فيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة، في خلاف ذكرت لكم في اللقاء الماضي، كان النبي عصم يسكت سكتة. قدر ابن القيم رحمه الله على هذه السكتة التي هي قبل الركوع، قال ابن القيم سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه، يعني يأخذ نفسه بس كده ويقول الله أكبر الشيء ساعة، يعني حتى بعض كلمة ساعة دي أصلا مش معناها 60 دقيقة، يعني أحيانا يقول مثلا فأطرق النبي ساعة ثم قال، لا يعني مش عملنا عمل كده لمدة ساعة 60 دقيقة، لا يعني سكت كده، يعني سكت خفيفة ثم أفاق وقال. فبعد ما يسكت يعمل إيه؟ يركع، قبل أن يركع يكبر، أو مع الركوع يكبر، يبقى التكبير ثم الركوع، ومع الركوع يرفع يده، يرفع يديه، ومع الركوع يرفع يديه، وهذه تسمى تكبيرات الانتقال. والثابت من فعله صلى الله عليه وسلم التكبير عند كل خفض ورفع. احفظ الحديث، ذكرنا حديث ابن مسعود في مسند أحمد وروى النسائي والترمذي حديث صحيح، حديث ابن مسعود احفظه ما تنسوش، سيأتي معنا عند سجود التلاوة وغير ذلك. قال عبد الله بن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. ابن مسعود يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، لأن القول الذي أدين الله جل وعلا به إنك لما تيجي تسجد سجد التلاوة أنت بتصلي، بعض الناس مثلا يقرأ سجدة كلا لا تطعه واسجد واقترب، يوم ساجد بدون مولى الله أكبر يسبح ويقوم قائم قال والتين والزيتون وطور سينين، أو يقرأ أي سورة بدون مولى الله أكبر، فربما يختلط على الناس هو دي سجد التلاوة سجدها ولو ساكت ولا مش عارف يقرأ إيه، ويفضل واقفين لغاية لما يتأكدهم أو إلى الناس ركعت أو النساء مثلا مش شايفين يتابعهم. فالسنة كما قال ابن مسعود التي رآها من النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع وقيام وقعود. طبعا في استثناء، حد يعرفه؟ الله يبارك فيك. طبعا إلا حين يكون سمع الله هذا لا يكبر، كان يقول سمع الله هذا، فهذا طبعا عموم ذكره ابن مسعود، لكن الاستثناء مما يجمع عليه بين العلماء في فعله صلى الله عليه وسلم. فالثابت من فعله صلى الله عليه وسلم التكبير في كل خفض ورفع. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وهذا مجمع عليه إلا في الرفع من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده. طب التكبيرات دي، الله أكبر للركوع، والله أكبر للسجود، والله أكبر للقيام من السجود، حكمها إيه؟ الحكم أنها كما قال المصنف عند جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا بالند، واختار المصنف هنا الاستحباب. اختار المصنف هنا الوجوب بدليل سأذكره لك الآن. قال: حكم هذه التكبيرات. طب قبل أقول لك الحكم، احنا بنعرف إذا كان ده واجب أو ركن أو مستحب منين؟ إزاي؟ تعرفوا إزاي؟ فاكرين لما كنت بدأت بكتاب الصلاة قلت لكم في الأول في حديث مهم جدا هقوله لكم، وهنحاول نجمع كل رواياته حتى نتعلم الواجب والركن من المستحب. فاكرين حديث إيه؟ حديث المسيء صلاته، وهو في صحيح البخاري ومسلم وربعة أصحاب السنن وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم كثير. جمعنا عدة روايات لهذا الحديث حتى نتبين اللي النبي أمره له. النبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام الحاجات الواجبة في الصلاة، حاجات الواجبة، وإن أكد النبي عليه الصلاة والسلام عليها أو بين أهميتها أو بين أن تاركها تبطل الصلاة ولا يجز عنه ركعتي السهو، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى أو تركها قام وأتى بها ولم يجز ركعتي السهو، ليرتفع هذا من الواجب إلى الركن. فالتكبيرات إذا أردنا أن نعلم هل هي واجبة أو مستحبة فلنرجع إلى حديث المسيء صلاته، هو من رواية أبي هريرة ومن رواية الفاعل بن رافع وغيرهم. لا قبل ما نتكلم، قال المصنف هنا: عند الجمهور، جمهور العلماء، الندب إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن كما تقدم. يعني مستحب أن تكبر تكبيرات الانتقال، لكن تكبيرة الإحرام ركن وواجب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية له ورأى بعضها للظاهر، الإمام أحمد في إحدى رواياته وبعضها للظاهر، قال إنه يجب كل تكبيرات الانتقال. قال المصنف هنا وهو الراجح، وحجتهم في ذلك أنه ورد في بعض روايات المسيء صلاته ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع حتى يستوي قاعدة، ثم يقول الله أكبر حتى يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. يبقى هنا ذكر إيه؟ التكبير. فاستدل المصنف بذلك بأنه واجب. نعم سامع. دليل الجمهور على الند. نعم دليل الجمهور على الند. دليل الجمهور على الند ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عكرمة، هذا من أحد أدلة الجمهور، ليس عندكم. من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري من حديث أكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه قال لابن عباس، أكرمة بيقول لابن عباس: إني صليت خلف شيخ، إني صليت خلف شيخ أحمق. ده أكرمة بيقول لابن عباس: إني صليت خلف شيخ أحمق صلاة الظهر فكبر فيها 22 مرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. 22 يعني كم؟ الظهر كم ركعة؟ 4. في كل ركعة كم تكبيرة؟ 5. في كل ركعة 5 تكبيرة الإحرام والركوع، لا تكبيرة الركوع والرفع والركوع والسجود والرفع من السجود والنزول إلى السجود والقيام من السجود، بكل ركعة فيها كم؟ 5. يبقى 4 × 5 = 20 زائد تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأوسط، القيام من التشهد الأوسط صح؟ يبقى كم كده دلوقتي؟ 22. كل ركعة فيها 5 + 2 اللي هم تكبيرة الإحرام والقيام للركعة الثالثة، يبقى كده كام؟ 22. يعني بيكبر في اللي معروفين دول. فقال ابن عباس لما سمع كلام أكرمة بن أبي جهل أنه كبر 22 مرة، قال ابن عباس: تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: ثكلتك أمك، في رواية: لا أم لك، سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم. فاستدل الجمهور على أن تكبيرات الانتقال من المستحبات، وثم أدلة أخرى ثم يقول: متى يبدأ التكبير؟ فقلنا أن التكبير رأي الجمهور المستحب، واختار المصنف، وهذا هو الأقرب للصواب حقيقة، لأنه طالما ورد في حديث المسيء صلاته يبقى إذن هو واجب، هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم، هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم، لا سيما أن كلمة سنة أبي القاسم ربما يعني يقصد بها أنه فعل النبي عليه السلام لكن النبي أوجبه. فأنا حين أقول لك مثلا اللحية سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم لكن النبي عليه السلام أوجبها، هي واجبة لكن النبي عليه السلام فعلها فتقول سنة أبي القاسم. فالقول الأرجح لدي وإن كان مخالفا رأي الجمهور وإحدى الروايات عن الإمام أحمد وقول بعضها للظاهر أنها واجبة والله أعلم. ومتى يبدأ التكبير؟ الراجح أنه يبدأ ذلك عند الشروع في الركن، يعني أول ما يبدأ الركن يعمل إيه؟ وهو لسه هينزل يبدأ الله أكبر وينزل، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، يعني حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله الحمد حين يرفع رأسه من الركوع، ثم يقول وهو قائم. اسمع باديا هي مهمة جدا دي، لا اللي بعدها اللي بعد. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. فهذا الحديث دليل على أنه يبدأ التكبير عند الشروع في الركن، ولكن هل يمده حتى ينتهي إلى آخر الركن أم لا يمده؟ الصواب الثاني أنه لا يمده، لحديث المسيء صلاة المتقدم فيه: ثم يقول الله أكبر ثم يركع، الله أكبر ثم يركع. يبقى بعض الناس لما يجي يركع مثلا أو يجي يسجد بالذات على ما ينزل من فوق يبقى تحت ونزل تماغه وتحطها على الأرض، يقول إيه؟ الله أكبر. بعد ما يداقب أو بقى لما يقوم يقوم هو بينها كده الله أكبر لغاية لما يقوم. الثابت أنه يكبر تكبيرة عادية لما ثبت في حديث المسيء صلاته، ثم يكبر ثم يركع، ثم يكبر ثم يركع. ويسن للإمام الجهر ليسمع المأمومين، فإن لم يبلغهم صوته استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه قاعدا، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به والناس يقتدون أبي بكر. يعني لو الإمام صوته منخفض، إمام صوته منخفض، الواحد المأمومين صوته جهوري يعمل إيه؟ يكبر بصوت عالي حتى يسمع المأمومين، لأن الغرض من التكبير إسماع الناس الآن، الغرض من التكبير إسماع الناس الآن. لكن لا يشرع أن يكبر أحد المأمومين إلا إذا كان صوت الإمام لا يصل إلى غير، إلا إذا كان صوت الإمام لا يصل، والله أعلم. فالمسلمين بداية التكبير مع بداية الركن، وإن طال مع الركن فلا بأس، وإن كلته قبل أن تركع أيضا فلا بأس، لكن لا تطيل كما يتغنى الناس بالتكبير بصورة طويلة كما تسمعون، فما ثبت هذا عن النبي عليه السلام، ولو ثبت لنقل إلينا الصحابة، لو ثبت النبي كان يطيل القراءة أو يطيل المدود في التكبير لنقل ذلك الصحابة إلينا. فأنتم تعلمون أن قراءة النبي في الفاتحة نقلها الصحابة، كانت قراءته مدا، نقلوا ذلك حتى الفاتحة وبكرها نقلها لنا الصحابة، كانت قراءته مدا، كان يقول الحمد لله رب العالمين، فيطيل المد في لفظ الجلالة الله، ويطيل المد في الرحمن الرحيم، ويطيل المد في مالك يوم الدين، هذا ثابت. حتى الإطالة لحركتين نقلها الصحابة إلينا، الإطالة هي حركتين نقلها الصحابة إلينا. ثم يكبر، وكنا متى يبدأ التكبير؟ ومع تكبيره يرفع يديه، ومع تكبيره يرفع يديه. ومضى بنا ونحن نتكلم عن تكبيرة الإحرام، قلنا ثبت عن النبي عليه السلام أنه كان يرفع يده مع التكبير في كم موضع؟ في 4 مواضع، مع تكبيرة الإحرام الأولى، الثانية مع الركوع، الثالثة القيام من الركوع، الرابعة القيام من التشهد الأوسط عند السجود، ما فيش وينادي الأسجد مش هكبر، مش هعمل إيدي فوق، مش أصلا مش هرفع إيدي، التكبير ما وارد، أنا مش هرفع إيدي، أنا أقصد رفع اليد. فعند تكبيرة الإحرام برفع إيدي، عند الركوع برفع إيدي، عند الرفع من الركوع برفع إيدي، ورفع الإيد خلي بالك يا أخوانا بحيث تكون راحة اليد متجهة إلى القبلة والأصابع ممتدة، عند بعض الناس يخطفها يعمل كده، وبعض الناس بيعملوا ايه مقفولة، وبعض الناس بيحرك الرزق بس كده يخبطها كده هو تحت وخلاص، انما الوارد تجد تجاه القبلة. وبعض الناس لما يجي يرفع من الركوع بدل ما يرفعها ويخلي راحة اليد او باطن اليد تجاه القبلة يعمل ايه؟ يعني كده كأن الايد ممتدة للسماء كأنه يدعو، صح؟ بعض الناس بيعمل كده. ليس هذا كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا كله واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رفع اليد ثابت في 4 مواضع، 3 منها في حديث ابن عمر في الصحيحين، وواحدة زيادة في حديث ابن عمر أيضا في صحيح البخاري فقط، وثبتت 4 مجملة في حديثين. حديث علي بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وفي حديث أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي قعد في 10 من الصحابة، قعد حواليه تابعين، ومن ضمن التابعين 10 من الصحابة منهم أبو قتادة، فأبو حميد أم فيهم قال لهم لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم أصلي زي ما النبي صلى عليه الصلاة والسلام، هو في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لما صحبت النبي ما كنت لنا أقدم للنبي أو بالنبي صحبة ولا أكثر منا إتيانا له، يعني لن تكنت صاحب النبي أقدم مننا ولن تكنت مع النبي أكثر مننا، طب أنت عرفت منين؟ قالوا فأرنا ابن ورينا، طيب، فقام لهم فصلى، ومن ضمن صلاته بهذا الوصف كبر 4 تكبيرات التي ذكرتها لكم، تكبيرة الإحرام، وتكبير عند الركوع، وتكبير عند الرفع من الركوع، وتكبير عند القيام للركعة الثالثة من التشهد الأوسط، كبر ذلك. فلما فعل أبو حميد السعدي وشهد على ذلك 10 من الصحابة في أبو قتادة، قال أبو قتادة وقال الجميع صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 تكبيرات مجتمعة ثبتت في حديث علي بن أبي طالب، وثبتت في حديث أبي حميد السهدي، وثبتت 3 منها في حديث ابن عمر في الصحيحين، وثبتت الرابعة في حديث ابن عمر أيضا في صحيح البخاري. قال المصنف: يسن رفع اليدين حذوا من كبيه. طبعا خدناه في الأول من كبين أو الأذنين، حذوا من كبيه إلى فروع أذنيه على التفصيل السابق عند تكبيرة الإحرام. والمواضع التي ترفع فيها اليدان وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو من كبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا حديث في الصحيحين حديث ابن عمر. في حديث البخاري لابن عمر أيضا في رواية قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، يعني إيه؟ يعني هو نازل يسجد ما بيرفعش إيده، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود، لو هو ساجد ولا هو آي من السجود. وعند مسلم: ولا يرفعهما بين السجدتين، ولا يرفعهما بين السجدتين، مش هو مش رفع من السجود من الاثنين ما يرفعهاش. وثبت في صحيح البخاري اللي هي التكبيرة الرابعة في حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع إيده لما يكون من ركعتين عشان يجيب الركعة كام؟ التالتة. يعني هو قام بالتشهد عشان يجيب الركعة التالتة، كان النبي يرفع إيده. هذه أربعة مواطن ثبتت فيها رفع أو ثبت فيها رفع اليدين. وقد تقدمت أيضا في حديث أبي حميد الساعدي المذكور في أول الباب، وهذه المواطن على النحو التالي: ألف المصنف باء بيفصل، ألف عند تكبيرة الإحرام، باء عند تكبيرة الركوع، جيم عند القيام من الركوع، دال عند القيام بعد التشهد الأول. ثم يركع. وهذا الركوع ركن من أركان الصلاة. يعني اللي ينسى الركوع يسجد سهو؟ لا، عليه ركوع. لو تذكر أنه نسي الركوع قبل أن يأتي إلى مثله من الركعة التي بعدها يرجع إلى الركوع ثم يبدأ أو يكمل ما بعده. وإن نسي الركوع ولم يتذكر إلا عند الركوع الذي بعده، عند الركوع الذي بعده، عندئذ يخصم هذه الركعة ويأتي بركعة أخرى لو ترك الركوع، لأنه ركن، والركن النسيان لا يجزئ فيه، لابد أن يأتي من نسي بهذا الذي نسي. النبي عليه السلام لما صلى الظهر أو العصر ونسى ركعتين وسلم عمل ايه؟ ما سجدش سهو خلاص، مع ان ذو اليدين كلمه، وبعدين النبي سجد، وبعدين سأل ابو بكر، وابو بكر رد النبي عليه السلام قال ايه؟ ام على طول جاب الركعتين وان سجد السهو. يبقى لا يجزئ لمن ترك ركنا الا ان ياتي هذا الركن، فمن نسي الركوع فلا بد ان ياتي به. نعم، هيجي وقته ما تسبقش، لكن عشان ما نزعلكش، التشهد الاوسط واجب، فمن تركه عمدا بطل صلاته، ومن تركه سهوا فليسجد سنتين سهوا ان شاء الله. في اخر ما قلت لكم في اخر الكلام عن الصلاه ساذكر لكم الاركان والواجبات والمستحبات، واحد اثنين ثلاثة كده باذن الله، بس تجيبوا ورقه وقلم. ثم يركع، وهذا الركوع ركن من أركان الصلاة. وتقدم في حديث المسيء صلاته أن النبي أمر المسيء صلاته قائلا: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأيضا ثبت في حديث المسيء صلاته كما روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويركع ويضع. عشان أقول لك الركوع إزاي، صفة الركوع إزاي، مش هي خطة كده بطلعة، لا، ولا انحناء او قايمه. يعني بعض الناس بيركع ولا كانه قايم، بيركع يميل سنه وقوم خلاص. لا، هتشوف هيئه الركوع التي ركعها النبي عليه الصلاه والسلام. قال: ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. يعني عضلة ثلثي، مش هو لسه شد العضلة. بعض الناس تحس كأنه مثلا يعني حاطط حتة مطاطي بيخبط دماغه فيها وقوم قايم على طول، بعض الناس كده، وبتبان قوي، بتبان قوي في القيام من الركوع والقيام من السجدة الأولى للسجد قبل أن يسجد السجدة الثانية، بتبان قوي يقوم من الركوع كده سمع الله على ما يقوم يلم بس الجلابية كده وينزل ثاني بينما هو طالع وما يقفش. ده المفروض يقف حتى تسترخي، ترجع المفاصل إلى مكانها وتسترخي العضلات. وبين السجدتين بتلاقي واحد كده تلاقيه يقوم كأن واحد خبطه كده وراح رجع تاني، بس ملقاش له حاجة، بيقول هو ماشي وهو بيتحرك. لا، لابد أن يرجع حتى يطمئن وتسترخي العضلات وترجع المفاصل إلى أمكنتها. وهذا الاطمئنان، اسمع يا حبيب، وهذا الاطمئنان في الصلاة ركن. الاطمئنان مش واجب ولا مستحب، لا، الاطمئنان في الصلاة ركن. فمن صلى بغير اطمئنان فإن سبب حديث، فإن سبب حديث رفاعة بن رافع أنه صلى المسيء صلاته، الحديث اسمه صلاة رجل ايه اسمه حديث المسيء، جزاك الله خيرا. يعني لابد ان ينبه الأئمة على ذلك، لان فعلا قد يكون رجل كبير او رجل على ما بيقوم ما بيقومش بسرعة، ده الشاب والامام شاب يقول سمع الله حمده بسرعة ينزل، ممكن حد من ابائنا او حتى اخواننا ما يقدرش يقوم، فليمنه للامام، فليمنه للامام المأمومين حتى يقوموا ويطمئنوا. فهذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير يا ولدي. فلا بد أن يطمئن، فهذا الاطمئنان كما قلت لكم ركن. سبب حديث المسيء صلاته اللي صلى ثلاث مرات والنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ما ينفعش. وكما استسمعون الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لرجل لم يطمئن فيها أو لم يركع فيها أو لم يسجد فيها كما أمر الله جل وعلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. شايف إن لا تجزئ الصلاة، ما تنفعش. يعني اللي ماشي كده حركات كأنه تدريبات قوم جري وطع، واللي بيسابق من اليوم الأول واللي يجري الأول وبيسلم الأول، دي حركات لا تصح الصلاة، لا تصح، مش أنت سبت مستحب، لا، لا تصح الصلاة. أما هيئة الركوع يركع إزاي، ظهره يكون إزاي، شوف ظهره يكون إزاي وراسه تكون إزاي وإيده تكون إزاي ويبص فين، ده صفة الركوع. هو يهلك بسرعة قبل أن نركع. فهيئة الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحني ويضع يديه على ركبتيه، ينحني ويضع يديه على، مش تحت الركبتين ولا على الفخذ، فين؟ على الركبتين. ويفرج بين أصابعه، شوف الوصف الدقيق، مش يجمع صابعه كده في جنب ويمسك كده على صابونة الرجل زي ما يسموها كده وخلاص الصابع كلها في جنب، لا، ده يفرج الصابع كلها. طب ويفرجها ازاي؟ يفرجها كالقابض على هذه الركبة، يعني قاعد كده وكأنه ماسك. لو فرضنا ان دي الركبة مثلا هو عامل ايده كده، شايفين يا اخوانا عامل ايده كده مفرج الاصابع وكأنه ماسك، هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، كالقابض عليها. وان يقيم صلبه بحيث يكون مستويا، لو صبت على ظهر النبي مية هو راكع المية ما تقعش، ميزان مية، هو مش ميزان مية، هم قالوا لو صبنا على ظهر النبي مية ما تقعش، يعني أنا بقول لك زي ميزان المية في النص. فكان يقيم صلبه بحيث يكون مستويا ولا يصوب رأسه ولا يخفضها، يعني ما يرفعش رأسه يبص ولا يخفضها. تعالى يا اخ احمد معلش كده، معلش عشان الاخوان نشوف تركع، عشان انت راجل شاب كده وان شاء الله تركع مستويه، تركع طيب قريب الجنب، معلش بجنب الجنب جنب. بص هناك. لا طبعا هو يعني ظهره يعني. طب بص الايد، حد عنده ظهر احسن من ده؟ فتعالى خمد صدرك احسن، ظهره مقصوم من الشغل، ربنا يستر عليه. هذا شوف هذا ظهره مستوي. طيب الراس، ارفع راسك يا احمد، ارفع راسك. لا لا خليك ظهرك زي ما هو، قلت ارفع راسك. هذه الراس ليست مستويه مع الظهر وهي مرفوعه، طب اخفض راسك خالص. يصوب راسه يعني يرفع راسه فوق ويبص قدام، يبقى الراس اعلى من الظهر، ولو اخفضها يبقى الراس اخفض من الظهر. لا انما كان النبي يخلي الراس ايه، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، يخلي الراس مستويه مع الظهر، جزاك الله خيرا. هذا يأتي الركوع. أما الأحاديث الثابتة في ذلك فذلك لما ورد في بعض روايات حديث المسيء صلاته، وهذه رواية في صحيح ابن خزيمة وابن حبان، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. الراحتين يعني إيه؟ يعني بطن الإيد، راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث، برضو مش خبطة وطلع، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وفي زيادة، في زيادة ليست عندكم، في مسند أحمد وسنة أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي قال لمسيء صلاته: وامدد ظهرك ومكن لركوعك. يعني مد ظهرك، ما تقوسوش، مده، وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وفي حديث، حديث أبو حميد السعدي في رواية له في سنة أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وتر يديه فتجافى عن جنبيه. الوتر يعني الوتر يعني يعني جعلها معوجة، ميلها يعني. وتر النبي صلى الله عليه وسلم يديه فتجافى عن جنبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايده كده عن جنبيه، مش داخل في بعضه كده، لا، رفع النبي له وتراها عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني وابن ماجة انه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لو صبت على ظهر النبي وهو راكع مية تقف تستقر. وثبت عند البخاري ان النبي كان اذا ركع حصر ظهره، وبين معنى حصر الظهر هذا في حديث عند الترمذي وابن خزيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصب رأسه، وفي رواية عندكم كان لا يصوب رأسه، وكان لا يقنع، يعني يرفع رأسه أكثر من ظهره ولا يخفضها تحت ظهره، ولكن كما قال ولكن بين ذلك، بين الخفض قوي ورفعه، يعني راسه يكون بسوى ظهره فلا يخفض ولا يرفع. ملاحظات ونختم بها: الأولى، إذا لم يقدر على أدنى الركوع انحنى القدر الممكن، فإن عجز عن الانحناء أومأ بطرفه من قيام. يعني معروف أن ده واجب أو ركن أنه ينحني منضبط. لو ما قدرش واحد دوره تعبان ولا حاجة أقول له صلاتك بطلة، لا، يومئ قدر استطاعته. فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. اثنين، يشترط في الركوع الهوي له بنية الركوع. يعني واحد مثلا لو هو بيصلي وقع أو اتخبط وقع، يبقى أقول اسمه ركع ولا سجد؟ لا، لازم يكون نازل بنية الركوع وإن قام كذلك من الركوع لابد أن يكون بنية القيام من الركوع. مش واحد مثلا يخض يوم قايم يقول أنا قمت من الركوع، لا، لابد أن يكون بنية الركوع، لحدث ذلك يرجع ثم يكون مرة ثانية بنية الركوع. يكره التطبيق في الركوع بأن يضع يديه على فخذيه، يحط يده على إيه؟ على فخذه مش على ركبتيه. فمصعب بن مسعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيه، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. يبقى على الركبة مش على الفخذ ولا على تحت الركبة، لما يكون عنده لياقة شوية أم نزلة تحت الركبة، لا، على الركبة نفسها. أربعة، لا يجوز قراءة القرآن في الركوع أيضا ولا في السجود، فقد ثبت النهي في ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ستره ثم قال للناس: ألا إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. خامسا: إذا أدرك الإمام وهو راكع، إذا أدرك الإمام، لو أنت جيت ولقيت الإمام وهو راكع فركعت معه، قول جمهور العلماء أن هذا يحتسب لك ركعة، بشرط أن تأتي بتكبيرة الإحرام أولا ثم تركع مع الإمام. وإن كبر للإحرام أثناء ركوعه فإن صلاته لا تنعقد، وهذه من أخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. ستة: آخر شيء، يستحب لمن أدرك الإمام على حالة متابعته فيها، وإن لم يعتد بالركعة كمن يدرك الإمام في سجود أو قعود، لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود أو قعود، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويلاحظ أن بعض المصلين إذا أدركوا الإمام في التشهد الأخير وقفوا ولم يدخلوا في الصلاة مع الإمام لكي يصلوا جماعة أخرى، وهذا الصنيع مخالف للحديث المذكور، بل الأولى أن تدخل على حال الإمام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك، والجماعة الأولى ليست كالثانية، وليطمئن في ركوعه، وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا مع زيادة في الأحاديث في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا في الأربعاء القادم بعد المغرب. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ييسر النجاح والتوفيق لإخواننا في الثانويات العامة، وأن ينصر إخوان المجاهدين المستضعفين في غزة وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرحم أمهاتنا وآباءنا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكم السلام.
الله أكبر.